رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى وذهب للدرجات العليا يا الله 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 يا الله
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير. وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طماحك ويكف عنك من غربك ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
اللبن الزبادي للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تخلو الكثير من موائد الطعام من، ولا توجد ثلاجة منزلية لا يوجد فيها علبة من اللبن الزبادي الذي يفضل لطعمه اللذيذ والشعور الرائع الذي ينتاب شاربه. فما هي فوائد اللبن الزبادي للسلامة والصحة؟ تابعونا في لقاء اليوم. أهلا بكم. من أهم المنافع الغذائية للبن الزبادي أنه أولا يحتوي على العديد من البكتيريا المفيدة التي تنتج العديد من الفيتامينات مثل فيتامين B1, B2, B3, B5, B6, B12 وفيتامين A و K، وهي فيتامينات ضرورية للحياة. ثانياً، اللبن الزبادي يمكن أن يغير من قدرة الجسم على حرق الدهون، مما يجعله يفقد الدهون ويحتفظ بالعضلات، حيث يقول أطباء التغذية إن الذين يتناولون الزبادي خالي الدسم يفقدون أوزاناً أكبر بكثير مما يتبعون حمية قليلة السعرات فقط، وخاصة تلك الدهون الموجودة في منطقة البطن والتي يشبه فيها الجسم شكل التفاحة، وفيها تزيد نسبة الإصابة بأمراض القلب والسكر والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان. شكراً لمتابعتكم مستمعينا. من المنافع الصحية للبن الزبادي والنقطة الثالثة وصلنا إليها احتواؤه على نسبة عالية من الكالسيوم، حيث يقول أطباء التغذية إن هذه النسبة العالية للكالسيوم في اللبن تحفز الجسم على حرق المزيد من الدهون وإلى عدم تكون كمية جديدة منه في الجسم، حيث يعتقد الباحثون أن الغذاء القليل في الكالسيوم يزيد من إنتاج أنزيمات منتجة الدهون ويقلل من نشاط الأنزيمات التي تكسر الدهون، والنتيجة خلايا دهنية أكبر وأكثر دهونا. ومن هنا تأتي نصيحة الأطباء بتناول الزبادي خالي الدسم والغني بالكالسيوم، والذي يحتوي على 100 سعرة حرارية فقط في الكوب المحتوي على 180 غراما، وذلك 3 مرات يوميا. وهذا الزبادي الغني بالكالسيوم يحافظ على كثافة العظام والكتلة العضلية، كما يزيد من فقد الدهون. أهلا بكم مستمعينا مرة أخرى. من فوائد تناول اللبن الزبادي أيضا وصلنا إلى النقطة الرابعة التي تقول إن تناول 180 غراما من اللبن يوميا يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون، الذي يعتبر ثالث أعلى نسبة وفاة من السرطان. خامساً، كما أن دهون وبروتينات اللبن تعالج الكوليسترول وضغط الدم، وقد وجد العلماء أن الأحماض الدهنية الموجودة في منتجات الألبان هي في الواقع متعادلة من ناحية محتواها الكوليسترولي، بل وأيضاً هي خافضة للكوليسترول. سادساً، بروتينات الألبان لها قدرة مؤكدة على تحسن صحة الأسنان والحفاظ عليها من التسوس وأيضاً كثافة العظام. سابعاً، وبما أن اللبن يحتوي على أكثر من 400 حمض دهني، وكثير من هذه الأحماض الدهنية لها القدرة على الحماية من أمراض مزمنة خطيرة مثل السرطان وأمراض القلب والجهاز الدوري الدموي، فإنه يساعد على خفض ضغط الدم العالي. يبدو أن وقت البرنامج يشارف على الانتهاء. نحن نتمنى لكم العافية وأنتم تتناولون اللبن الزبادي.
حدث وحوار. برنامج سياسي يتابع الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا، يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه فجر يوم الجمعة عند الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية: مكرر 201-3768 ومكرر 201-3848 ومكرر 201-3762، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radio@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو مكرر 09 8 93-88-78-4050. حدث وحوار. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السادس من رجب الأصب عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثلاثين من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثامن عشر من شباط فبراير عام 2021 ميلادي. في الثلاثين من شهر بهمن عام 1388 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثامن عشر من شباط فبراير عام 2010 ميلادي، شنت القوة البحرية الإيرانية أول مدمرة محلية الصنع باسم جاماران وأنزلتها إلى المياه الإيرانية. وتمتاز المدمرة جاماران بنظام صاروخي دفاعي ذكي من طراز بحر جو وتوربيدات بحرية ونظام مدفعي إلكتروني، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة رادارية إلكترونية بالغة الدقة والتطور. ويبلغ طول المدمرة جاماران 94 متراً بقدرة حمل 1420 طناً وسرعة 30 عقدة بحرية أو 56 كيلومتر في الساعة. وتحمل المدمرة جاماران على متنها 140 ملاحاً، بالإضافة إلى امتلاكها لمنصة إقلاع المروحيات. في الثلاثين من شهر بهمن عام 1379 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثامن عشر من شباط فبراير عام 2001 ميلادي، توفي الخطيب الإيراني الشهير حجة الإسلام حسن الكافي، أحد أبرز الخطباء الإيرانيين المعاصرين. وقد ولد الكافي عام 1929 ودرس المقدمات من العلوم الدينية في مدينة مشهد المقدسة، ثم سافر إلى النجف الأشرف ليدرس في حوزتها العلمية العريقة. وقد تعرض للاعتقال من قبل نظام الشاه المقبور مراراً، وتحمل الممارسات الوحشية لجلاوزة الشاه في السجون بسبب تعرضه في خطاباته إلى جرائم النظام وتأييده للإمام الخميني رحمة الله عليه وقيامه كشف مؤامرات الشاه ضد الشعب. وبعد انتصار الثورة الإسلامية خططت العصابات الإرهابية التابعة لعصابة المنافقين الإرهابية لتصفيته، إلا أن عملية اغتياله لم تنجح. ومن أبرز مؤلفات الخطيب حسن الكافي كتاب تعاليم الإمام الحسن عليه السلام وأسوة الصراط المستقيم وتعاليم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيراً، وفي الثامن عشر من شباط فبراير عام 1926 ميلادي،
هزمت مقاومة القوات الشعبية المغربية بقيادة الأمير عبد الكريم الريفي في سلسلة معارك دامية أمام القوات الإسبانية والفرنسية الغازية، وعلى أثر ذلك قامت القوات الغازية بنفي عبد الكريم الريفي إلى جنوب أفريقيا. فعندما بسطت القوات الإسبانية سيطرتها على جزء من الأراضي المغربية، اقترفت مجازر دموية بحق أبناء الشعب المغربي، وبدأ الريفي ثورته عام 1912. وقد حققت قوات الريفي انتصارات باهرة في بادء الأمر، وتمكنت من تحرير مناطق شاسعة من الاحتلال الإسباني، وعلى أثر القلق الذي راح يساور فرنسا التي كانت تحتل هي الأخرى مناطق من المغرب، قامت القوات الفرنسية في عام 1924 بقيادة بيتون بمهاجمة قوات الريفي، وتلقت هزيمة كبرى من المقاومة الشعبية المغربية في بادء الأمر. وفي المرحلة الثانية تمكنت القوات الفرنسية وبمساعدة التعزيزات العسكرية التي تلقتها وانضمام القوات الإسبانية إليها من أن تهزم المقاومة المغربية في شباط فبراير عام 1962، وبدأت فرنسا بعدها باحتلال مناطق شاسعة من الأراضي المغربية. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
عجبت لمن يرجو رحمة من فوقه، كيف لا يرحم من دونه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. بكل الألوان الزاهية نرسم سلامنا، محبتنا، وتحيتنا، ونقول مرحبا مرحبا بأحبائنا وأصدقائنا. أخرى نفتح نافذة الحب والأمل والنقاء ليتجدد اللقاء. ونعود بقلوب ملؤها الوفاء والمحبة والصفاء. فأهلا وألف سهلا بكل الأحباء والأصدقاء في برنامج حديقة الأطفال. أحبتنا يعرف أن فقرتنا جميلة ولطيفة، ودائما ما تنتظرون قصة الأسبوع وما تحمله لنا من معنى وفائدة. أما اليوم فنحن سنتحدث في قصتنا عن كلمة سحرية. كلمة تغير الأمور نحو الأحسن. مثلا، هل حدث وأن أخطأتم بحق أحد؟ ماذا فعلتم حينها؟ هل استخدمتم الكلمة السحرية أم امتنعتم عن استخدامها؟ وهل حصل عكس ذلك معكم؟ بمعنى، هل أخطأ أحد أصدقائكم بحقكم؟ وماذا فعل بعد ذلك؟ أتعرفون يا أحبائي أن الاعتذار من شيم الكرام؟ لا، لم تعرفوا؟ الآن قد عرفتم. إذن من يعتذر سيكون أكثر كرماً وأحسن خلقاً عن سواه، والخلق الطيب ميزة يمتاز بها الإنسان عمن سواه. لذا علينا المحافظة على أخلاقنا الطيبة وتعاملنا اللطيف مع الآخرين. يبدو أنكم توافقوننا بهذا الشأن. نعم، أنا واثقة من أنكم ستتفقون معنا أكثر بعد الاستماع للقصة. إذن هيا بنا إلى حصة القصة. كان يا مكان في قديم العصر وسالف الزمان، في غابة مليئة بالأشجار المثمرة والوارفة الظلال ذات الثمار المتدلية والسهلة القطف لكل من شاء، عاشت مجموعة من الدببة بألوان مختلفة. كان لكل عائلة من تلك الدببة مكانا خاصا بها. عائلة الدب البني سكنت جنوب الغابة قرب شجرة السنديان الكبيرة، وعائلة الدب الأحمر كانت تعيش شمال الغابة قرب شجرة الصنوبر الضخمة. وكان لكل عائلة أبناء وأحفاد. وفي وسط الغابة وقرب البحيرة الزرقاء عاش الدب الأشهب العجوز وحيدا في كهف صغير. كان هذا الدب الأشهب العجوز معروفا بمزاجه المعكر دائما وغضبه السريع. عاش الجميع في تلك الغابة وهم يأكلون ما لذ وطاب لهم من طعام. وكما تعرفون يا أصدقائي، فإن الدببة كانت مولعة بأكل الأسماك.
أمي،
نعم يا ولدي، ماذا تريد؟
لقد مللت من أكل التفاح، أريد أن أكل السمك اللبيب، اشتقت لزعنفها. أريد سمكا يا أمي.
حسنا يا ولدي العزيز، ولكن ما زال الوقت مبكرا لهجرة الأسماك وصيدها.
ولكنك قلت لي إن الأسماك ستهاجر قريبا جدا. أريد سمكا يا أمي.
يا صغيري، موسم هجرة الأسماك قريب جدا، ليس عليك إلا أن تصبر قليلا يا عزيزي.
يا أمي، تفاح دائما تفاح، لقد مللت من التفاح ولم أعد أريده.
أعدك يا صغيري، ما أن يبدأ موسم صيد الأسماك سأخذك أنت وإخوتك الصغار وسنذهب جميعا لتناول السمك اللذيذ.
هاي سمك، سأذهب إلى والدي وأطلب منه أن يستعد لرحلة الصيد القادمة قريبا.
لا تبتعد كثيرا ولا تتأخر يا صغيري، عد بسرعة يا دبدوب.
حسنا يا أمي، سأعود بسرعة. إلى اللقاء. دبدوب أنا، حبوب أنا، عاشق الترحال، أكل الأسماك، عايش في هناء. دبدوب أنا، ألعب هنا، أقفز هنا.
نعم يا أصدقاء، ثم اتجه دبدوب الصغير نحو والده وهو فرح سعيد. وعندما التقى بوالده أعاد طرح أسئلته الدائمة: متى نأكل السمك؟ متى تهاجر الأسماك؟ متى نذهب إلى البحيرة إلى البعيد إلى هناك؟ وهكذا كانت أسئلة دبدوبنا الصغير تنهال على والده. فقال والده له:
اسمع يا صغيري، هناك مفاجأة لك يا دبدوب يا الصغير. لقد أخبرني عمك الدب الأحمر بأن هجرة الأسماك نحو البحيرة الزرقاء ستبدأ خلال يومين، وسنذهب جميعا لصيدها يا صغيري.
يا خبر سار، خبر سار، ما أحلاه من خبر يا دباديب الصغار. أيها الصديق، أيها الجار، أترك الدار.
ابني فرح، ابني سعيد، ابني سعيد بالخبر. سنذهب جميعا إلى رحلة الصيد الرائعة. هيا هيا يا صغاري، هيا.
وبعد مرور يومين ذهبت الدبابة نحو تلك الرحلة المنتظرة. كان الجميع سعداء ويتوقون للوصول إلى بحيرة الأسماك. وعند وصولهم إلى تلك البحيرة كانت الأسماك قد بدأت هجرتها في المياه المتلألئة الزرقاء وأسماكها الزاهية الألوان. بدأت رحلة الصيد، وكل الدبابة كانت تسعى للحصول على أكبر عدد من الأسماك اللذيذة. في هذه الأثناء مرت سمكة حمراء كبيرة فلفتت أنظار دبدوبنا الصغير، وبدأ يتبعها وينادي:
سموكتي الحمراء، سموكتي الحمراء، قفي قفي، أنا قادم إليك، لا تهربي، لا تهربي لحظة. فلتت من يدي. انتظري انتظري، لا تكوني مشاكسة. إلى أين تهربين يا سمكتي، إلى أين؟
نعم يا أصدقاء، بدأ دبدوب يتبع تلك السمكة الحمراء، وهي كانت تبتعد وتبتعد حتى وصلت إلى منطقة تدعى المنطقة المحظورة، ولم يكن يجرؤ أي دب على الوصول إليها لكون الدب الأشهب العجوز كان يدعي امتلاكها ولا يسمح للدبابة أن يمر منها أو يصطاد من سمكها. وعندما وصل دبدوبنا الصغير إلى تلك المنطقة صرخ وقال:
هاي، لقد تمكنت منك يا سمكة جميلة، هاي، لقد اصطدت السمكة الحمراء، هاي.
تمكنت من ماذا يا صغير؟ ألا تعلم أن هذه هي المنطقة المحظورة؟
لا لا أعلم، كل ما أعلمه هو أن هذه البحيرة هي ملك للجميع. فلما تكون هذه المنطقة محظورة؟
لأنك دب ساذج ولا تعرف من الذي يكلمك الآن.
ومن تكون يا ترى؟
أنا الدب الأشهب العجوز، وهذه المنطقة هي ملكي أنا.
ماذا؟
بكل ما تحتويه من أسماك، هل هذا مفهوم؟
حسناً، إلى اللقاء يا أيها الدب الأشهب.
انتظر، إلى أين تذهب؟ أعني هذه السمكة الحمراء، لقد اصطدتها من منطقتي ولا حق لك بها.
بل إنها لي، بل إنها لي أيها الدب الأشهب، لقد تعبت واجتهدت وتبعتها كثيراً حتى اصطدتها، إنها لي، لي أنا.
أعطني إياها أيها الصغير، لا تجادلني، هيا أعطني إياها.
لقد أخذ مني سمكتي. أمي أمي أمي، إنه الدب الأشهب سرق سمكتي. أريد سمكتي،
هيا اذهب، اذهب من هنا ولا تعود مجددا. هيا تحرك، هيا تحرك.
نعم يا عزائي، وهكذا عاد دبدوبنا الصغير إلى والدته حزيناً جائعاً منزعجاً من تصرف الدب الأشهب العجوز. وعندما قص ما حصل له لوالدته قالت له:
أمي أمي، سرق سمكتي، سرق سمكتي، الدب الأشهب سرق سمكتي.
يا عزيزي لا تبكي يا ولدي، منذ سنين طويلة وهذا الدب يعيش هناك، وهو عصبي وسيء المزاج ولا يسمح لأي دب بالوصول إلى تلك المنطقة المحظورة، ومن يصلها أو يصطاد سمكة منها لن يلاقي إلا ما لقيته اليوم.
تقاسمت أم دبدوب ودبدوب سمكة اصطادتها، وفي اليوم التالي أثناء صيد الدببة للأسماك التقى أحد الدببة بالدب الأشهب العجوز وبدأ يصرخ ويقول:
أعطني سمكتك إنها لي، لقد مرت من منطقتي، هيا عدها لي.
حياتك عاداتك السيئة، لما تريد أخذها مني؟
لأنني الدب الأشهب، أنا الملك، أنا الآمر الناهي، ولا أحد يعترض، هيا أعطني إياها.
ماذا تقول؟
وفي اليوم التالي قررت الدببة أن تخاصم الدب الأشهب. لا أحد يكلمه، لا أحد يذهب قربه، ولا أحد يهتم لأمره مهما حدث. ومرت الأيام وكانت الأمور تسير على ذلك النحو، حتى جاء أحد الأيام التي شعر الدب الأشهب العجوز فيها بوعكة صحية جعلته طريح الفراش. لا يمكنه الحركة، لا يمكنه الصيد والخروج إلى البحيرة وأسماكها، فبدأ يئن ويئن ويقول:
النجدة، النجدة، ساعدوني، أنا مريض، أنا جائع، هل من مجيب؟
إنه مريض المسكين، سأذهب إليه.
أرجوكم أعينوني، ساعدوني.
مرحبا أيها الدب الأشهب، مما تعاني؟
أنا مريض وجائع.
ولكنك لم ترحم أحدا من الدبابة حين كانوا يشعرون بالجوع، وأخذت منهم صيدهم من السمك وأسأت معاملتهم.
أرجوك، أرجوك، فأنت طيبة وأنت جدي لي حلا ينقذني.
ابق في مكانك، سأعود بسرعة، علني أجد حلا، سأذهب لأتشاور في أمرك مع بقية الدبابة.
شكرا.
يا أصدقاء، يا أصدقاء،
ماذا
يا أصدقاء، هناك أمر طارئ حصل في هذه الغابة، وبما أننا نحمل الطيبة والتسامح في قلوبنا جئت أعرض عليكم ما حصل، علنا نصل إلى حل لذلك الأمر.
نحن نستمع إليك يا أم دبدوب المحبوب، تفضلي قولي ما عندك.
حسنا، سوف أقول. الدب الأشهب العجوز مريض، إنه مريض جدا، وهو يشعر بالجوع وطلب مني العون، وتوسل بي أن أستجيب له،
لكنه كان سيء الخلق والمزاج ولم يساعد أحدنا يوما ما.
نعم، نحن نعرف ذلك جميعا، ولكننا تجمعنا لنجد حلا لذلك، فهل هناك من اقتراح ينفع الجميع؟
هناك حل جيد قد يوصلنا إلى نتيجة مع الدب الأشهب، إنه الحل السحري، تعالوا لأخبركم. هيا يا أصدقائي، هيا.
وبعد أن اتفق جميع الدبب على الحل السحري، ذهبت أم دبدوب وأبو دبدوب ليخبروا الدب الأشهب بذلك الحل السحري. وعندما رأى الدب الأشهب الدببة شعر بالارتياح وقال لهم:
شكرا لك يا أم دبدوب، لقد جلبت لي السمك، أليس كذلك؟
بل جلبنا لك حلا يمنحك السمك.
حسنا حسنا، أخبرني أخبرني به فنجاع.
اسمع اسمع يا دب الأشهب، هناك كلمة سحرية تحول وضعك من سيء إلى جيد وتجعلك صديقا للدببة ويجلب لك سمك لذيذ.
حل سحري؟ وكلمة سحرية؟ أنتم تعرفون بأني لا أجيد السحر وأنا مريض.
الحل السحري هو حل بسيط، هو مجرد عبارة أنا آسف أنا آسف يا أصدقائي الدببة.
نعم
نعم
نعم، تعتذر ببساطة وتغير تصرفاتك وتستبدل السلوك السيئة بسلوك حسن.
قبل الدب الأشهب الحل السحري، وجاءت الدببة إلى بيت الدب الأشهب. اغرورقت عيناه بالدموع وقال:
نعم جيد أيها الأصدقاء، أنا آسف، أنا أعتذر لكم جميعا، أعدكم بأني لن أكرر أخطائي السابقة، سأكون حسن الخلق مع الجميع ولن أخذ سمكة من أي دب. بعد الآن فالبحيرة هي بحيرتنا جميعا.
يحيى الدب الأشهب، يحيى الدب الأشهب،
يحيى
الدب
الأشهب.
أنت صديق لنا، لذا تفضل، لقد جلبت لك وجبة سمك لذيذة.
شكرا لك يا دبدوب الطيب، وأنا آسف على ما بدر مني بحقك.
شكرا شكرا يا دبدوب.
شكرا لك يا حبيبي.
أعزائي الكرام، أصدقائي الصغار، أعنق دبدوب الصغير الدب الأشهب، فرح الجميع وبدت أجواء السعادة تعم المكان، وحلت المحبة والصداقة مكان الخلق السيء، فانتصر الحب والتعاون على الغضب، وعاش الجميع بسعادة وسرور. أحبائي الكرام، لكل الطيبين عودة بأريج الياسمين. تابعنا معا أحبتي قصة الدب الذي بالغ في سوء خلقه وخشونة اتباعه حتى ابتعد الكل عنه فأصبح وحيدا. وبما أنكم عرفتم بما حصل له، فبالتأكيد لا تريدون أن يحصل معكم ذات الشيء، فتشعرون بالوحدة، أليس كذلك؟ إذن الحل هو أن نتصف بصفة الخلق الطيبة وأن نحب الجميع فيحبنا الجميع، ولا نتأخر عن إظهار أسفنا واعتذارنا لمن أخطأنا بحقهم، وهكذا ستسوى كل الأمور. ما رأيكم يا أعزائي؟ أليست فكرة جميلة؟ أخرى أحييكم أحبتي الكرام أصدقائي الصغار عبر برنامجكم حديقة الأطفال الذي يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن فأدعوكم جميعا إلى الاستماع إلى هذه الأنشودة الجميلة جدا. هيا بنا نستمع إلى الأنشودة.
وسامر بيو جبلو مرة دراج صغيرة حمرة،
سامر بيو جبلو مرة دراج صغيرة حمرة،
وقال له ما تنزل تلعب
فيها بالشارع بالمرة،
صار كسدر بالصالون قالوا له مش ملعبهم،
صار كسدر بالصالون
صار كسدر عالبلقون وحولوا الهرة،
سامر بيو جبلو مرة دراجة صغيرة حمرة، سامر بيو جبلو مرة دراجة صغيرة حمرة،
قال له ما تنزل تلعب
فيها بالشارع بالمرة،
عالبلقون سامر مل بده عالشارع ينزل
عالبلقون سامر مل بده عالشارع ينزل
قال للأمه بالمدخل ما بطلع برا
سامر بيو جبل ومرب دراجة صغيرة حمرا
قال له ما تنزل تتلعب
فيها بالشارع بالمرب
ومن المدخل للشارع صار يمشي مثل الضايع
ومن المدخل للشارع صار يمشي مثل الضايع
ضربوا موتوسيكل طالع وفات بشجرة
سامر بيو جبله مرب دراجة صغيرة حمرا
ما تكذب على أهلك
لا 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 لا
اسمع منهم أحسن لك
ما تكذب على أهلك اسمع منهم أحسن لك
مرة أخرى أحييكم أيها الأصدقاء هل تعلمون حان دور ماذا الآن؟ نعم الآن لنرى صديقتنا الرائعة جدا توت العصفورة ماذا تقول لنا وعن ماذا ستحدث؟ هيا لنستمع إلى توت العصفورة
معلومة العصفورة
جئتكم بلعبة جميلة جدا إنها لعبة الذكاء أتعرفون لما جئتكم بها؟ بسبب الشمبانزي نعم هو أوه لو تعلمون مدى ذكائه ربما تسألونني كيف عرفت ذلك سأخبركم يا أصدقاء عندما ذهبنا مع أصدقائي تك 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 إلى رحلة وجدنا بطوطة تلعب لعبة ذكاء صعبة تيك 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 سألتني إن كنت أعرف حل لغزها ولكنني حللته بعد وقت تيك 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 أما بطوطة فأطالت التمعن فيه وأخذت وقتا أكبر لحله لذا اتفقنا أنا وبطوطة أن نختبر ذكاء الحيوانات تيك 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 اختبرنا الجميع حتى وصلنا إلى قرد الشمبانزي كان يدعي أنه أذكى حيوان على الإطلاق لكن الجميع سخروا من قوله تيك 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 ولم يصدقوا ذلك إلا حين تأكدوا كيف تأكدوا؟ نعم لقد حل الشمبانزي اللغز بثواني تيك 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 وكان يقفز يمينا ويسارا ويقول أرأيتم أنا أذكى حيوان؟ أنا أذكى حيوان؟ تيك 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 فسمعت الجميع وقالت بطوطة إذن سنعلق وسام الذكاء على شجرتك يا قرود وهأنا جئت أخبركم بهذا الخبر ما هو خبرنا يا ترى؟ أن تيك 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 أن أذكى حيوان على الإطلاق هو قرد الشمبانزي إلى اللقاء سأعود إلى الغابة إلى اللقاء
أخبار الأصحاب
الصغار. صديقنا فريد صدم مما حدث له ماذا حدث له؟ نعم سأقول لكم كان صديقنا فريد يجلس في غرفته وحوله الكثير من الألعاب
وكان يشاهد التلفاز ويلعب ويلهو بألعابه. بعد قليل أمسك أقلامه الملونة وبدأ الرسم والتلوين، ولكن لصديقنا فريد عادة سيئة ترافقه، أتعرفون ما هي؟ هي أن يضع كل شيء في داخل فمه دون أن يهتم لحدة الشيء أو خطورته. لطالما حذره والداه ومعلمته من فعل ذلك، ولكن دون فائدة. واليوم أثناء انشغاله بالرسم والتلوين وضع القلم الأحمر في فمه، فجأة تحركت يده فدخل القلم إلى فمه، فشعر بألم في لسانه وصرخ آه آه آه. هرعت والدته المسكينة إليه وهي تكاد تفقد وعيها من شدة خوفها على ولدها، وحين رأت فمه المصبوغ باللون الأحمر وبكاءه، كان وجهه أحمر مصبوغا بلون القلم الأحمر، ابتسمت والدته وقالت آه لا أدري ماذا أقول لك، انظر إلى وجهك بالمرآة وهذا كله حصل بسبب وضعك القلم في فمك. فقال فريد آي آي لساني لساني. قالت له أمه لربما هذا سيكون درسا لك يا فريد ولأمثالك من الأولاد الذين يضعون بعض الأشياء في أفواههم دون أن ينتبهوا لهذا الفعل الخطير. قال فريد يا أمي أنا قررت. سألته أمه ها ماذا قررت؟ فأجاب فريد قررت أن لا أضع أي شيء في فمي، هذا وعد يا أمي، وعد. شعرت والدة فريد بالارتياح ثم قالت حسنا الحمد لله على ذلك. هكذا وصلنا إلى نهاية المشوار معكم في حلقتنا لهذا اليوم من حديقة الأطفال. نختم حلقتنا بكل المودة وننثر لكم المحبة ونقول انتظرونا فننتظركم لأنكم تحبوننا ونحن نحبكم. دمتم بسلام على الدوام، إلى اللقاء.
بس الغني تدعي له أمه بالصلاة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إن من الشعر لحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات، وأهلا بكم في هذا اللقاء مع شعر الحكمة والرحمة. أيها الأطائب، بشرنا القرآن الكريم أن ربنا الكريم تبارك وتعالى هو التواب على عباده، الرحيم بهم والمحب للتوابين إليه منهم. وهذه أعظم البشارات الإلهية التي تنعش القلوب بروح الأمل والرجاء بفضل الله في كل حين. هذه البشارة هي محور قصيدة ترانيم التوبة التي اخترناها من شعر الأديب الولائي الأخ نزار الفرج من العراق، بلدي مقدسات الولاء. قال حفظه الله: وقع المغامر في الشبك والآن جاء ليسألك: رباه هل من توبة؟ يا من يسامح من سلك درب المعاصي، إنه من سار فيه فقد هلك. لك رحمة يا ربنا وسعت مدارات الفلك،
بك أستجير من الظما، هيهات أفقد من هلك. الله أرحم راحم، يا ربنا ما أعدلك، يا مالك الدنيا وما فيها، وإن الملك لك. سبحانك اللهم يا من قد أضاء دجى الحلك، سبحان من هو غافر يعفو ويعطي ما ملك. لو أن عبدا تائبا ناجاه في يوم الضنك، رباه إني تائب أنت العظيم فجئت لك. فيئست من كل الدنا إلاك أرجو من ملك، كل الحياة وما بها يا واهبا ما أنبلك. كرما وجودا دائما الشكر لا لن يعدلك، حمدا يهليق لخالق قلها ليملأ محملك. رباه أنت ملذنا ربي فليس شريك لك، مثلت معنى الجود يا جل الندى إذ مثلك. تعفو عفوك واسع يا ربنا ما أشملك. كانت هذه قصيدة في ترانيم التوبة إلى التواب الغفور الرحيم، من إنشاء أخينا الأديب العراقي الأستاذ نزار الفرج حفظه الله. نشكر لكم طيب الإصغاء للقاء اليوم من برنامجكم إن من الشعر لحكمة، استمعتم إليه من طهران. تقبل الله أعمالكم، ودمتم في رعاية الله سالمين غانمين إن شاء الله، ونسألكم الدعاء.
وسلك بدربهم المصطفى بالعدد عترته حسبهم، بالاسم والوصف عن وحي كتبهم. ذوب في حب النبي يلا يا فادي، وانا اعرف دقتك يا علي تنادي. فاطمة يا فاطمة صار لك ودادي، عن وعي مو عن جهل ما خد اعتقادي. حب المحمد للمرتضى امتد، هيا علي شهد فاطمة المسند. حبها علامة لأهل الكرامة، لأهل الكرامة حبها علامة. Yeah. أزهر بجلاله بالحسن ينفتن يوسف بجماله هاشمي بالكرم ما يصح مثاله بالحسن مهجتي ذابت بخساله للحسين أنا التمي هو كل نصيبي بيك سودن العشق والله يا حبيبي أدعو باسمك واعتقد سامع ومجيبي فرقتك بي جرح شوفتك طبيبي عاشق وحبك وقلبك تبك معشوق حسبك عين على دربك هجرك ندامة قربك سلامك